إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكرنا إخواني في دروس أو في درس أمس ما يتعلق بذكر أهم الحقوق التي ينبغي أن يؤديها المسلمون بعضهم لبعض، وذلك ائتمارا وتأدية للأخوة الإيمانية التي أمر الله جل وعلا بأدائها. وذكرنا أعظم حق من هذه الحقوق، وهو الذي ذكره العلماء في كتبهم وسموه ببذل الندى، وقلنا أن الندى عند أهل اللغة هو المعروف. وهذا الحق إخواني في الله من أعظم الحقوق، وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالأدلة العامة والخاصة الدالة على فضل هذا المقام، وهو أن المسلم يحرص على أن يبذل خيره وأن يبذل نفعه للآخرين، وأن لا يقتصر هذا في نفسه أو في خاصة نفسه وأهله، وإنما عليه أن يبلغ هذا الخير الذي حباه الله له إلى سائر من حوله من المسلمين. وذكرنا الفضائل التي جعلت في حق من ربى نفسه على هذا الخلق ومشى على هذا النمط، إلا أن هذا الحق إخواني في الله وإن كان هو من الأعمال المندوبة ومن الفضائل المحبوبة، إلا أنها قد تجب أحيانا، فليس هذا المقام إخواني في الله يبقى مستحب إلى الأبد، بل ربما هذا الاستحباب قد يصل الوجوب. فمثل المال قد تجب فيه الزكاة فقط، لكن يبقى هناك حق آخر لربما يجب عليك أن تبذل المال في غير الزكاة، وذلك متى ما كان الناس بحاجة إلى هذا المال وكان فيه مهلكة لأمم وطوائف من المسلمين. وهكذا إخواني في الله ما يتعلق ببذل الخير وبذل العطاء للناس وإعانة والنصرة والتأييد لهم قد يجب أحيانا. ولنا عبرة إخواني في الله في سيرته عليه الصلاة والسلام، وخاصة وذلك إذا ألمت بالمسلمين مدلهمة أو ابتليت الأمة بمصيبة عظمى اكتسحها الجدب والجفاف والقحط وأصاب الكثير من النواحي المجاعات، والناس في بعض الطوائف في بعض الأنحاء عندهم سعة، فهؤلاء الذين عندهم سعة يجب عليهم أن يتكاتفوا مع من ابتلوا بمثل هذه المصائب، أن يقفوا بإيذائهم وأن يقفوا بجوارهم. ولنا عبرة كما قلنا إخواني في الله في سيرة عليه الصلاة والسلام، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لربما استنفر الأمة وطلب من الصغير والكبير والذكر والأنثى الكل أنه يمد يد العون لإخوانهم متى ما كانوا في بلية ووقعوا في ملمة. ومن تلكم المواقف ما يمر علينا دائما وكثيرا حول هجرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مكة إلى المدينة، فتخيل يا عبد الله بطوائف من المسلمين تركوا ديارهم وأبناءهم وأوطانهم وأعمالهم وأموالهم، خرجوا بلا شيء هجرة لله ولرسوله حتى بلغوا المدينة، فكانوا في هذا الموقف هم من أعظم الناس سبقا للإسلام وسبقا لدين الله جل وعلا، والجزاء من جنس العمل. ولما رأى نبينا ما بهم من فاقة استنفر الناس، ووضع نبينا تلكم الرابطة العظيمة المعروفة والمعلومة بالمؤاخاة، فآخى نبينا عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين وبين الأنصار. المهاجرون لم يكن عندهم شيء بخلاف الأنصار، فقد كانوا هم أهل المدينة أهل البلد وعندهم من الزراعة وكانوا أهل زرع وعندهم من القدرة وعندهم من المال، فهنا ألزم نبينا عليه الصلاة والسلام إلزاما من الأنصار أنهم يبذلوا ما يستطيعون في سبيل إعانة إخوانهم المهاجرين، ولله درهم من قوم فقد قاموا بهذا المقام خير قيام، حتى زكاهم الله جل وعلا بآيات بينات، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقد قام الأنصار رضي الله تعالى عنهم تأدية للأخوة الإيمانية ببذل ما يستطيعون. الواحد منه ربما إذا كان عنده مسكن قسم مسكنه إلى قسمين، قسم له وقسم لأخيه المهاجر، وآخر إذا كان عنده حقل زراعة أو عنده حائط وبستان قسم هذا المال قسمين، قسم له وقسم لأخيه المهاجر. بل ما هو أعظم من ذلك، كان الأنصار لربما إذا من الله جل وعلا عليه بزوجتين كان يأتي لأخيه المهاجر ويقول انظر إلى أيهما أعجب لك أطلقها، فإذا برئت واستبرت من عدتها تتزوجها أنت. حتى في الأعراض، حتى في ماذا، في الأعراض وفي الأزواج تقاسموها، وذلك بهذه الصورة. فضربوا أروع الأمثلة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا يا عبد الله من تلك المواقف ما جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، عندما قدم قوم مجتابي النمار من غضفان وقد ابتلوا بالفاقة حتى ظهر الجهد وظهر التعب والمشقة في لباسهم وفي هيئتهم، وقد اجتابوا النمار. فلما رأى نبينا هيئتهم التي هم عليها وما ابتلوا به من الفاقة والضيق والفقر تغير وجهه عليه الصلاة والسلام، قال الراعي فتمعر وجهه، عليه الصلاة والسلام. ثم قام للناس خطيبا. هذا الاستنفار إخواني في الله، الاستنفار العام لا يكون فقط الإحسان من باب يكون سنة مستحبة، بل قد يكون وجوب، تجب الأمة، يحث الأمة، يحث الجميع على البذل والعطاء. فقام نبينا في منبره خطيبا داعيا إلى البذل والعطاء وحاثا على هذا الباب، على بذل الندى، على العطاء والجود. فقال عليه الصلاة والسلام تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، تصدق رجل من صاع بره، من صاع شعيره. قال الراوي حتى قال تصدق الرجل ولو بشق تمره. كل هذا الكلام وإن هو تعريض من نبينا عليه الصلاة والسلام لأهل العطاء أن يبذلوا ما يستطيعون، ولو بدرهم، ولو بدينار، ولو بثوب، ولو بصاع، من صاع بره، من صاع شعيره، حتى قال ولو بشق تمرة. ليس تمرة تتصدق بها على إخوانك، ولو بشطر تمرة، حتى نصف تمرة تنفع في باب صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام ولو بشق تمرة. ففطن الناس إلى حث النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الباب والاستنفار العام لهذا المضمار. قام رجل من الأنصار فدخل إلى بيته وأتى بصرة، قال الراوي كادت يده أن تعجز عن حملها. أتى بما يملك من مال وذلك صدق لله ولرسوله، فأتى بهذه الصرة ووضع أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فتجمع الناس من بعد هذا الأنصاري وبعد صنعه الحميد الذي فعله ومبادرته لهذا الخير، تسابق الناس إلى بيوتهم وكل أتى من بيته ما أتى. قال الراوي فتجمع عند نبينا عليه الصلاة والسلام فاجتمع كومان عظيمان من ثياب وطعام، ثياب وطعام. قال الراوي فتهلل وجه نبينا عليه الصلاة والسلام كأنه مذهبة، دلالة على حسن نظارة وجه نبينا عليه الصلاة والسلام. ارجع يا عبد الله، قبل قليل تمعر وجهه والآن تحسن وجهه عليه الصلاة والسلام. ما هي الأحوال التي غيرت في نفس نبينا عليه الصلاة والسلام، تارة بالتمعير وتارة بالسرور؟ الوضع إخواني في الله هو حالة المسلمين، حالة المسلمين لما كان المسلمون في فقر وفي ضنك وفي شدة وفي بلية وفي ضنك تغير وجهه لهذه المصيبة التي حلت بأمته. لكن لما رأى أن هذه البلية قد ارتفعت وبادر الناس وتكاتف الناس وتآلف الناس وتعاونوا على رفع هذه المصيبة بالبذل والعطاء تغير وجهه عليه الصلاة والسلام. وهكذا المسلم إخواني في الله ينبغي يتفاعل مع قضايا المسلمين. إذا سمع بحروب، سمع بضحايا، سمع بدماء، سمع بمجاعة، سمع بمشقة وعنت وقعت على شيء من أنحاء الأمة ليست في بلدك، ولو كان من خارج بلدك، من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، عليه يتمعر وجهك ويضيق صدرك مما تبتلى به الأمة. وهكذا العكس بالعكس، متى ما رأت أن الأمة قد رفع عنها هذا البلاء وهذا البأس تفرح لما أنعم الله جل وعلا بالخير والعطاء لهذه الأمة المحمدية. وهكذا إخواني في الله نبينا صلوات ربي وسلامه عليه دائما على هذا المنوال أنه يسارع على تربية الأمة على أن يكونوا في مجتمعاتهم أداة بناء وأداة فاعلة في الخير، وخيرها لا يقتصر على نفسها وإنما يقتصر على من حولها من الأمة من الضعفاء والمحتاجين والمعوزين. ثبت في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه هو يحكي عن أحوال أهل الصفة، وأهل الصفة هم القوم الذين هاجروا ديارهم ثم أتوا إلى المسجد أو جاءوا من غير مكة، جاءوا واستقر الحال بهم إلى المدينة وليس لهم مأوى وليس لهم مسكن سوى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا هؤلاء هم في غاية من الضعف ومن الفقر، ومع ذلك ما غابوا عن ذهن نبينا عليه الصلاة والسلام أو عن قلبه، بل كان نبينا بين الفينة والأخرى يراعيهم ويهتم بشؤونهم. وهذا يدلك على اهتمام نبينا عليه الصلاة والسلام بأحوال أمته. فقال فكان ذات يوم من أمره عليه الصلاة والسلام إعانة لهؤلاء الفقراء من أهل الصفة، قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. أي أنت يا عبد الله عندك طعام في البيت أعددته وهو معد لنفرين، فإذن فعليك أن تمر المسجد وتأخذ بثالث من أهل الصفة. وقال النبي: ومن كان عنده طعام ثلاثة فليأتي برابع، ومن كان عنده طعام أربعة فليأتي بخامس وبسادس. قال الراوي: فانطلق الصديق وانطلق أبو بكر رضي الله تعالى عنه بثلاثة. وهذا يدلك على فضل الصديق على سائر الأمة بكرمه وسخائه، مر المسجد فأخذ ثلاثة من المهاجرين إلى بيته. قال الراوي: وانطلق نبينا صلى الله عليه وسلم بعشرة، غاية من الكرم والبذل والعطاء، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وذلك لما أعطاه الله في قلبه من الإيمان واليقين والبذل والعطاء صلوات ربي وسلامه عليه. فهكذا إخواني في فالنبي كان بفعله بل كذلك بقوله يساهم على تربية الأمة على هذه التربية الحميدة. وهذا يدلك يا عبد الله على وجوب المؤاساة والتكاتف مع المسلمين، وخاصة إذا حلت عليهم المصائب وحلت عليهم المضائق، ما جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه عندما وقعت الأمة في أحد السنوات أو في بعض النواحي الجزيرة بالجدب والجفاف، ووقع بالناس ضر وجوع ومجاعة، وصادف هذه البلية في يوم نحر وفي يوم الأضحى، وكانت يضحون في المكة والمدينة، فقام نبينا وأمر وأرشد من يسمع هذه المقالة منه بمسارعة التطبيق، فقال عليه الصلاة والسلام: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء، أي من الأضاحي. أنت معك أضحية ضحيت بها فلك تبقي اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث فقط، وما زاد فلا يبقى في بيتك شيء. أين يذهب؟ يذهب مؤاساة وجوبا، تواسي إخوانك، لا تقتصر يا عبد الله على تربية نفسك واهتمام بخاصة أهلك، بل يا عبد الله ينبغي أن تعطي شيء من حقوق المسلمين وتؤديه، وخاصة كما قلنا إذا حلت المصائب، جدب وجفاف وحروب وقتال ودماء وأرواح تسفك وتزهق، لا بد من التكاتف الجميع. فقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته منه شيء. بعد الثالثة ينفذ المال لمن كان محتاج إليه. فلما جاء العام المقبل وجاءت الأضاحي وضحى الناس، تذكروا ما مر من الأمر الماضي وهو أنهم لا يبقون أكثر من ثلاث. فلما جاء العام المقبل وضحى الناس، قالوا: يا رسول الله، هل نفعل كما فعلنا في العام الماضي، أي نجعل ثلاثة والباقي يوزع؟ يعني هذا معنى كلام. قال: يا رسول الله، هل نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما ذاك عام كان بالناس جهد. هنا العلة: كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيهم فكلوا واطعموا وادخروا.
أي رفعت العلة، فالطعام طعامكم والأضاحي أضاحيكم فافعلوا بها ما شئتم، وإنما ذاك الأمر لماذا؟ قال النبي قال لتعينوا فيها، أي لتعينوا الناس في ذاك من في ذلك العام الذي بلغ به الجهد. والأمر يبقى مع علته وجوبا وعدما، فإذا جاءت الفاقة وجاءت الحاجة للناس فوجب على أهل الإسلام أن يتضافر الجميع لرفع هذه المشقة. هذا إخواني في الله من المواطن العظيمة التي تظهر في حقوق المسلمين بعضهم لبعض. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.